بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني الذي ذكره كاشف الغطاء أن جلوس الصبي مجلس الولي إمارة كاشفة عن إذن الولي بأن يقوم المشتري بالعقد وحده، فيكون موجبا وقابلا، موجبا بالأصالة، عفوا موجبا بالوكالة عن الولي وقابلا بالأصالة. الشيخ قدس سره أشكل على كلام كاشف الغطاء بوجهين. الوجه الأول أنه لم يعلم إذن الولي لشخص هذا المشتري، لعل الولي أذن في أن يوقع العقد شخص له شرائط معينة، مجرد إذن الولي في أن يقوم المشتري بإيقاع العقد لا يحرز شمول هذا الإذن لشخص هذا المشتري، فإذا لم يحرز شموله لا يكون هذا العقد عقدا فضوليا، والعقد الفضولي يتوقف نفوذه على إذن المالك أو إجازة المالك. فإن قلت بأننا نعلم برضا المالك، على أي حال ما أجلس الصبي مجلسه إلا وهو راض بالتصرف في هذه الأمتعة مثلا أو هذه السلع، فنحن نعلم برضاه. الشيخ يقول العلم بالرضا لا يخرج العقد عن كونه عقدا فضوليا، العقد لا يكون عقدا منتسبا للمالك إلا بإذنه، ما لم يصدر منه إذن لا ينتسب العقد إليه، يبقى العقد عقدا فضوليا وإن رضي. كما لو علم أن مثلا أباه أو أخاه قطعا يرضى ببيع هذا الكتاب مثلا، يعلم بأن أباه أو أخاه يرضى قطعا ببيع كتابه، فليكن هذا لا يخرج العقد عن كونه فضوليا. لما؟ لأن العقد لا ينتسب للمالك الحقيقي إلا إذا أذن في العقد، ما لم يأذن في العقد أو يجيز لا ينتسب العقد إليه، فإذا لم ينتسب العقد إليه يبقى العقد عقدا فضوليا وإن قطع برضا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا مجرد تخريج، وإن كان تخريجا صحيحا ولكنه لا يتطابق مع ما هو المتعارف في المعاملة مع الصبي. المتعارف في المعاملة مع الصبي أن المشتري يقبل البيع لنفسه ولا يقصد عنوان النيابة أصلا، يعني ليس المتعارف أن يقصد المشتري إيقاع البيع بالنيابة والقبول بالأصالة. هذا وإن كان تخريجا صحيحا لكنه لا يتطابق مع ما هو المتعارف. وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من صيرورة الشخص يعني المشتري موجبا وقابلا، ففيه أولا إن تولي وظيفة الغائب وهو الولي الذي أذن للصغير إن كان بإذن منه فالمفروض انتفاءه، يعني مقصوده الإذن لشخص هذا المشتري، إن كان بإذن من لشخص هذا المشتري فالمفروض شنو انتفاء هذا الإذن. وإن كان لمجرد العلم برضا، ندري أنه يرضى بهذه العقود، ما أجلس الصبي مجلسا إلا وهو راضٍ. فالاكتفاء بالرضا في الخروج عن موضوع العقد الفضولي مشكل بل ممنوع، لا يخرج العقد عن كونه فضوليا بمجرد العلم بالرضا، بل لا بد من إحراز الإذن حتى يستند العقد إلى المالك. وثانيا، إن المحسوس بالوجدان يعني المشاهد والمتعارف عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة، بل يقصد القبول فقط، لأنه يقصد إيقاع العقد بالنيابة عمن أذن للصبي. ثم إنه، هذا إشكال على من يقول بأن الصبي مجرد آلة، يعني المعاملة هي بين الولي وبين المشتري، والصبي مجرد آلة لا أكثر ولا أقل، لا دور له في المعاملة. المعاملة لبا وحقيقتان واقع بين الولي وبين المشتري، والصبي مجرد آلة في إيصال السلعة أو آلة في نقل اللفظ الذي ذكره الولي مثلا. يقول هذا الوجه لو تم، وهو أن الصبي مجرد آلة، فلما حصروه في المحقرات؟ كما يتصور كون الصبي آلة في الأشياء اليسيرة، يتصور كون الصبي آلة في الأشياء الخطيرة أيضا، فلماذا خصوا صحة ذلك بالأشياء اليسيرة مع أن الآلية تتصور هنا وتتصور هنا؟ مضافا إلى أن تخصيص الآلية بالصبي بلا مخصص، فليقولوا بهذا في المجنون أيضا، وليقولوا بهذا في المغمى عليه أيضا. إذا وجدنا شخصا مجنونا في الدكان أو مغمى عليه، فلنقول يصح التعامل معه لأن المعاملة حقيقة هي بين الولي وبين المشتري، وهذا المجنون مجرد آلتين، لما لم يقولوا به هناك؟ إذن فبالنتيجة هذا الوجه، وهو الالتزام بآلية الصبي في الأشياء اليسيرة، مخدوش بأنه لو كان تاما لصح تعميمه للأشياء الخطيرة ولغير الصبي أيضا. ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ولا بالأشياء حقيرة، بل هو أيضا جار في المجنون والسكران، بل البهائم أيضا وفي الأمور الخطيرة أيضا، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة هي بين الكبار وكان الصغير مجرد آلة، فلا فرق في الآلية بينه يعني بين الصغير وبين غيره، وبين الأشياء الحقيرة وبين غيرها، فلماذا لم يقولوا به في غير ذلك؟ عدم قولهم بذلك دليل على أن تصوير الصبي على نحو الآلية تصوير مناف للوجدان العقلائي، يعني تصوير الصبي على أنه مجرد آلة في المعاملة تصوير مصادم للمرتكزات العقلائية من أن للصبي دورا ودخلا في المعاملة لأنه مجرد آلة. لماذا؟
يعني غير مميز، يعني
هذا بعد يقولون غير مميز، صبي أم غير مميز، يلتزمون بالصبي في الصبي غير المميز، فأي فرق؟
كلام ده صار في الصبي مميز
يعني. أدري أقول ما هو المقصود بالآلية، الآلية في نقل السرعة حتى في المجنون، الآلية في قراءة اللفظ حتى في المجنون، غير لفظ يقول وقال المجنون، شنو الفرق؟ بل الآلة العطلانة هم آلة، الآلة العطلانة آلة، شنو الفرق؟ أي فرق بينهما؟ يقولون آلة آلة يعني شيخنا، يعني لا دور لقصده، لا دور لقصده ولا لإنشائه، شنو؟ فلا حاجة لعقله حينئذ، إذا كان لا دور لقصده ولا لإنشائه ما نحتاج لعقله، يكفي مجنون. سكران
لا نقدر نقول شيء سيدنا، لا نتصور في المجنون
ما يحتاج توجه، ما دام يكتفون بالآلية لا نحتاج إلى توجهين، يكفي وجوده كما لو كان هناك آلة. الآن هذه الآلات التي تخلي بها الرياض يطلع بيبسي، وهذا آلة بعد الصبي هالشكل، وإذا كان الصبي هكذا إذن فكذلك المجنون فكذلك السكران، لا فرق حينئذ. ثم يقول الشيخ ثم على نحو الاستدراك يقول: نعم لو قالوا بأن تصحيح معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة لا لأنه مأخوذ على نحو الآلية حتى يشكل علينا، بل تصحيح معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة بلحاظ جريان السيرة على ذلك، إنما صححنا معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة لا من باب الآلية، من باب جريان السيرة، والسيرة لا تشمل المجنون لأنها لم تقم فيه، ولا تشمل الأشياء الخطيرة لأنها لم تقم فيها، ما قامت عليه السيرة هو المعاملة على الأشياء اليسيرة. فالاستدلال بالسيرة حينئذ، نعم من تمسك في ذلك يعني في صحة معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة، من تمسك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشم لإدخال ذلك تحت القاعدة، يعني بأن يعتبر الصبي مجرد آلة والمعاملة بين الكبار فتكون المعاملة مطابقة للقاعدة، فله يعني إذا كان يتمسك بالسيرة له أن يخصص ذلك بالصبي، لأنه يعني الصبي هو المتيقن من مورد السيرة، كما أن ذلك يعني ما جرت عليه السيرة مختص بالمحقرات ولا يشمل الأشياء الخطيرة. ولكن أشكلوا على الاعتماد على السيرة بأنه لو كان الدليل هو السيرة فيشكل عليه أولا بأن السيرة هل هي السيرة العقلائية أو هي السيرة المتشرعية؟ فإن قال المراد بالسيرة السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية مردوعة بالعمومات، لا يجوز أمره رفع القلم عن ثلاثة وما أشبه ذلك من العمومات التي مرت. لو ثبتت سيرة عقلائية على التعامل مع الصبيان فهذه السيرة غير موضاة بل مردوعة بشنو؟ بهذه العمومات. وإن ادعى السيرة المتشرعية، السيرة المتشرعية غير موجودة جزماً، لأن المتدينين يتورعون عن المعاملة مع الصبي، فلم يحرز قيام سيرة متشرعية على المعاملة مع الصبي في الأشياء اليسيرة، ما تحرز هذه السيرة، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا بهذه السيرة غرض المستدل أن يستدل بهذه السيرة على أن الصبي مستقل في الأشياء اليسيرة، في الأشياء الخطيرة يحتاج إلى إذن الولي، أما في الأشياء اليسيرة هو جنو مستقل، غرض المستدل أن يستفيد من هذه السيرة إثبات استقلال الصبي في الأشياء المحقرة، ما هذا الغرض؟ هذا الغرض لا يتم. لما؟ لأن السيرة إنما جرت على نفوذ معاملات الصبي في الأشياء اليسيرة لأن موردها من المعاطات، وهذه السيرة قائمة في المعاطات لا في خصوص معاملة الصبي، يعني المعاطات البيوع المعاطاتية في الأشياء اليسيرة، البيوع المعاطاتية في الأشياء الحقيرة جرت السيرة على تنفيذها، سواء كان البائع صبيا أو بالغا. هذا مو خصوصية الصبي، هذا يشمل حتى البالغ. فالاستدلال بالسيرة أن السيرة قامت وجرت على ماذا؟ قامت السيرة وجرت على تنفيذ المعاملة مع الصبي في الأشياء الحقيرة. نعم جرت السيرة على تنفيذ معاملة لأنه صبي، أو لأن المعاملة شنو؟ معاطاتية. إنما جرت السيرة على التنفيذ لأن المعاملة معاطاتية لا لأنه صبي. فلا يصح الاستناد لهذه السيرة لإثبات استقلاله في المعاملة. نعم، وهذا الطرف إني صبي وشخص آخر. فأي فرق بينهما؟ ما أشكل على أن بيع الصبي ما أعطى.
كيف؟ الصبي طرف سيدنا كيف يختبره بالبيع؟
شلون؟
لأنه قال يعني أن الصبي كاشف عن الربا وما يعتبر طرف.
خو فعليه؟
فعليه تخرج يخرج بيع الصبي موضوعا عن فضلا عن الحكم عنه موضوعا عن
لا. هذاك إذا قلنا من باب الإباحة المالكية، هذا قلنا إذا كان تسليم المال للصبي من باب الإباحة المالكية فهذا لا ينطبق على المعاطاة موضوعا ولا يحرز شموله لا حكما. هذا مو محل بحثنا الآن. إحنا محل بحثنا الآن أنه السيرة جرت على التعامل مع الصبي في الأشياء الحقيرة. ونحن نسأل، هذه السيرة جرت على التعامل مع الصبي في الأشياء الحقيرة لأنه صبي فتصير هذه السيرة مخصصة للأدلة، أو لأن المعاملة شنو؟ معاطاتية. بمعنى شنو؟ أنهم في باب المعاطات يكتفون بوصول كل من العوضين لصاحبه مع الرضا. هذه السلعة وصلت من الكبير إلي عن طريق الصبي، وأنا أقطع برضا، تمت المعاطاة. لأنهم يكتفون في باب المعاطاة بذلك، لذلك جرت السيرة على هذا، لا لأنه صبي. ولذلك لو كان بالغ مع ذلك شنو؟ يصححون المعاملة. هذا الذي بل يعني أنه هذا لا ينتج المدعى أن صبي مستقل في معاملته في الأشياء اليسيرة، حتى لو كان العقد عقدا لفظيا، حتى لو علمنا بأن الولي لم يأذن، هذا لا يستفاد منه ذلك. بقي الاستدلال بالآية. الشيخ تعرض لسائر الأدلة ولم يستدل بالآية. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ظاهر الآية أنه لا يجوز دفع المال للصبي إلا إذا تم شرطان: آنستم منهم رشدا وبلغوا النكاح. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول. فإن آنستم منهم رشدا، هذا الشرط الثاني، فادفعوا إليهم أموالهم. لا يجوز دفع المال له إلا بعد تمامية هذين القيدين. ودفع المال له كناية عن استقلاله في التصرف، معناه أن استقلاله في المعاملة مرهون ومنوط بهذين القيدين: الرشد والبلوغ. بعضهم استدل بالآية على صحة معاملة الصبي وقت الابتلاء. وابتلوا اليتامى، شلون يبتلوهم؟ لابد يعرضوهم للمعاملات بعد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. كيف يبتلى؟ يبتلى بأن يجعل في الدكان ويعرض للمعاملات، فإذا وجد أنه رشيد في المعاملة انتظر، فإن بلغ دفع إليه ماله. إذن لولا صحة معاملته وقت الابتلاء، لولا صحة معاملته وقت الابتلاء لما رخص الشارع في ابتلائه. وابتلوا اليتامى إلى أن يبلغوا النكاح. بما أن الشارع رخص في الابتلاء مع توقف الابتلاء والاختبار على ممارسة الصبي للمعاملة، فهذا دليل على صحة معاملته في فترة الابتلاء. إذن فبالنتيجة تكون هذه الآية مخصصة للأدلة الدالة على عدم نفوذ معاملات الصبي. نقول: ما دل على عدم نفوذ معاملات الصبي مخصص بالمعاملات في فترة الابتلاء، فإنها نافذة بدلالة الآية. الجواب بأنه لا يمكن أن تكون معاملات الصبي في فترة الابتلاء تحت إشراف الولي، لأنه مستقل فيها تحت إشراف الولي وتحت نظارته، لأنها معاملة تحت إشراف الولي وتحت نظارته، لذلك رخص فيها الشارع. فلا يستفاد منها استقلال الصبي في المعاملات في فترة الابتلاء. يأتي الكلام في شرط القاصد. الحمد لله.